بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الوجه الثاني من وجوه دلالة الناهي عن العبادة على الفساد، محصله أن النهي عن العبادة كما لو قال لا تصلي في الحمام، وإن كان لا يدل على انتفاء المصلحة في نفس الصلاة، فمن الممكن أن تكون الصلاة في الحمام المنهي عنها ذات مصلحة وملاك، لكنه أي الناهي مانع من التقرب. والوجه في ذلك أن المقرب أحد أمور ثلاثة: إما قصد الأمر، وإما قصد المحبوبية، وإما قصد الملاك بما هو مؤثر في نفس المولى. مثلا من أراد أن يتقرب بالوضوء أو بصلاة الليل مثلا، فإن طرق التقرب ثلاثة: إما أن يأتي بصلاة الليل بقصد أمرها، أو يأتي بصلاة الليل بقصد محبوبيتها. مثلا لو كانت صلاة الليل حرجا أو ضررا على المكلف، فإن قاعدة لا ضرر ولا حرج تسقط الأمر بها، لكن محبوبيتها باقية، فيأتي بها بقصد المحبوبية وهو مقرب. والطريق الثالث قصد الملاك، لا بما هو هو، بل بما له من تأثير في نفس المولى. فلو فرضنا أن المكلف أحرج أن في عمل من الأعمال كدفن الناصبي مثلا ملاكا، فهو وإن لم يحرج الأمر به ولا أحرج محبوبيته، لكنه أحرج أن في دفنه مصلحة لهذه المصلحة موقعية في نفس المولى، بمعنى أن المولى يعنى بهذه المصلحة ويهتم بها، وإن لم تكن شنو محبوبة لديه بالفعل، فيمكنه أن يأتي بالعمل بداعي المصلحة التي لها موقع في نفس المولى، ويكون ذلك شنو مقربان. وأما الإتيان بالعمل بداعي المصلحة بما هي هي مع غمض النظر عن موقعيتها في نفس المولى، فهذا ليس شنو ليس مقربا للمولى، لأنه لم يتقرب بشيء للمولى. إذن فطرق التقرب الأمر أو المحبوبية أو الملاك بما له من أثار في نفس المولى، وجميع هذه الطرق منتفية في العبادة المنهي عنها. فإذا قال المولى لا تصم عاشورا لم يتمكن المكلف المنهي من التقرب بصوم عاشورا بعد هذا النهي، وذلك لأن النهي مساوق لعدم الأمر، إذ لو بقي الأمر لزم اجتماع شنو الأمر والنهي في متعلق واحد وهو محال. إذن فتعلق النهي الفعلي بالعبادة مساوق لانتفاء الأمر، فلا يمكن التقرب بقتل الأمر، كما أن تعلق النهي بشيء لا يجتمع مع محبوبيته الفعلية، إذ لا يعقل أن ينهى المولى عما هو محبوب له بالفعل، فلا مجال لقتل المحبوبين، كما أنه لا مجال للطريق الثالث وهو الملاك بما هو مؤثر في نفس المولى، إذ المولى قد نهى. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على دلالة النهي شنو البسام، ويلاحظ عليه: أولا بأن الطريق الثالث متصور في المقام، إذ المفروض أن هذا الوجه يتضمن أن النهي لا يزيل الملاك، الملاك موجود مو كما مضى في الوجه الأول. فالنهي عن صوم عاشوراء أو الصلاة في الحمام لا يستلزم زوال الملاك من الصوم أو الصلاة، وحينئذ ف فوجود ملاك للمولى في صوم يوم عاشوراء أو في الصلاة في الحمام كاف في شنو إمكان التقرب للمولى بهذا الملاك. إذ لهذا الملاك موقعية في نفس المولى، ولا أقل أن تلك الموقعية أن هذا العمل أقل بغضا من شنو؟ من غيره، لأنه إذا كان العمل مما لا ملاك فيه أصلا ومنهي عنه، وعمل فيه ملاك ومنهي عنه، فالثاني شنو؟ أقل بغضا من الأول. إذن وجود الملاك لا محال له موقعية في نفس المولى، ولو لأنه يوجب أن يكون موطن الملاك يا شيخ مصطفى الفرحات أقل شنو مبغوضية وحجازة من غيره من الموارد. فلو أتى العبد بهذا العمل بقصد الملاك الذي له أثر في الجملة في نفس المولى فقد تمكن من التقرب بالطريق الثالث. فدعوى أن النهي يا شيخ عادل الذي يلبس النظارة دون الشيخ عادل الذي لا يلبس، فدعوى أن النهي مانع من التقرب بالعمل المنهي عنه بجميع طرق التقرب ليس التامة.
سيدنا الكلام قال حول المصلحة بما هي مؤثرة عند المولى،
بل هذه مؤثرة لأنها توجب أن يكون هذا العمل أقل بغضا.
أول كلام أن هذا مؤثرة عند المولى
شنو؟
أول كلام أن هذا المصلحة مؤثرة عند المولى. نعم لحن
مو هذا أقل بغضا،
ولكن
ما معنى أقل بغضا بعد؟ بالنتيجة صار وجود المصلحة قلل بغضي للعمل، فعمل أنا أبغضه لأني نهيت عنه، وجود المصلحة فيه أوجب تقليل بغض له. كيف ما مؤثرة بعد؟ هذا مؤثرة شو ما مؤثرة؟ لا هذا ما يفيد، إشكال هذا ما يفيد. أن لها موقعية في نفس المولى، وهذه المصلحة لها موقعية في نفس المولى، إذ لولا النهي لأمر المولى بهذا العمل لأنه واجد للمصلحة، فهذه المصلحة مؤثرة في نفس المولى. إشكال الثاني أنه هذا الوجه مبني على عدم جواز اجتماع شنو الأمر والنهي. وأما لو قلنا بأن تعدد الحيثية موجب لتعدد الحكم، فالحيثية المأمور بها غير منهي عنها، فأي مانع من أن يقال بأن الصوم من حيث هو صوم حيثية مأمور بها، وتخصص هذا الصوم بكونه في يوم عاشوراء هو المنهي عنه، فبعد تعدد حيثية الأمر وحيثية النهي ففعلية النهي لا تمنع من التقرب بهذا العمل بلحاظ الحيثية المأمور بها، فتمامية هذا الوجه تبتني على امتناع شنو اجتماع الأمر والنهي. الكفر. نجي إلى الوجه الذي بعده، الوجه الثالث من وجوه دلالة النهي عن العبادة على الفساد. الوجه الثالث هو أن النهي عن العبادة كاشف عن مبغوضيتها، وإذا كان العمل مبغوضا امتنع التقرب به، بل لو لم يكن النهي، يا شيخ أحمد الخطال، لو لم يكن النهي عن العبادة كاشفا عن مبغوضيتها فلا أقل من كونه كاشفا عن عدم محبوبية هذا الفعل. والعمل الذي لا محبوبية له بالفعل لا ميزة له على غيره، ويعتبر في التقرب بالعمل أن يكون للعمل ميزة على غيره. فلو قال شخص أنا أتقرب للمولى بالتنفس، أو أتقرب للمولى بأكل البطيخ، يقال بأن التقرب بأي عمل فرض أن يكون لهذا العمل ميزة لدى المولى، بحيث يكون المولى معه أحسن حالا من تركه. فالميزان في التقرب هو هذه الكلمة، أن يكون المولى مع هذا العمل أحسن حالا من تركه. وإذا كان نعم لا، النية شيء والعمل شيء آخر. نقاعدين نتكلم في نفس العمل، كيف أنا أتقرب ورا أن يكون المولى مع هذا العمل أحسن حالا من تركه، وإلا مجرد النية ما تقلب الأشياء منه. نعم أقل توازن، طب هذه أحسن حال من الترك، أحسن حال من الترك. شو أحسن حال من الترك؟ إذا تركه خلص المولى من حجازه، إذا تركه فقد خلص المولى من حجازة، فصار الترك أحسن حالا من الفعل. فالتقرب في المقام ممتنع لأن المبغوض أو ما ليس بمحبوب ليس المولى مع الإتيان به أحسن حالا من تركه، بل تركه أحسن حالا من فعله، لأن مولده مولد حجازة ونهي من قبل المولى. وهذا الوجه يا إخوان أولا دير بالك على هالنقطة يا شيخ حسن الدمستاني، هذا الوجه والوجه الثاني يرى أن المانعية في وصول النهي لا في واقعية النهي، فليس المانع من التقرب النهي الواقعي، بل النهي الواقعي. بينما الوجه الأول الذي ذكرناه أمس، وهو أن تعلق النهي بالعبادة دال على أن لا مصلحة فيها، فإن النبي بوجوده الواقعي يكشف عن عدم المصلحة في متعلقه. وما هي الثمرة العملية شيخ حسن؟ والثمرة العملية أنه لو لم يصل الناهي وصام الإنسان صوم عاشوراء، قال له صوم عاشوراء، صوم عاشوراء مو قابل للتدارك غيره، جيب صلاة الحمام، فلو صلى الإنسان في الحمام جاهلا شنو؟ بالنهر يا شيخ أحمد، ثم بعد الفراغ من الصلاة شنو؟ وصل إليه النهر. فإن قلنا بأن المانع النهي الواقعي لأن وجود النهي واقعا كاشف عن عدم المصلحة أو كاشف عن كون المصلحة مقهورة مغلوبة، إذن فقد انكشف شنو؟ فساد الصلاة. بينما إذا قلنا على الوجهين اللذين ذكرناهما اليوم، وهو أن النهي عن العبادة لا يكشف عن عدم المصلحة لكن مانع من التقرب، والمانعية من التقرب فرع الوصول، إذن إذا لم يصل له النهي إلا بعد الفراغ من العمل صح العمل لأنه وقع عن قربتين. هذا أولا يعني من الفرق بين هذا الوجه ووجه الأول. فرق الثاني أن الوجه الأول يعطي أن العمل قاصر في نفسه عن أن يكون مصداقا للمأمور به، لأن نكتة الوجه الأول يا شيخ عادل أن العمل فاقد للمصلحة، وما كان فاقدا للمصلحة فهو قاصر. تعرف شنو القاصر شيخ حسن؟ شنو القاصر؟ لا القاصر اللي يغسل بالثياب البيضان يسموه قاصر في العراق، لأنه إذا يغسل بالثياب الملون فهو قاصر عليه. أي يكتبوا قاصر عليه شنو؟ مثل ما يكتبوا على الثلاجة صناعة خفيفة، في العراق كانوا يكتبوا على صناعة خفيفة، يجي الحمال يقول شو هاي خفيفة هاي ثقيلة. هاي المصطلحات عرفت شلون؟ فإذا كان العمل فاقدا للمصلحة فهو قاصر عن أن يكون مصداقا للمأمور به، ومقتضى ذلك أن لا فرق بين العبادات والتوصليات كما ذكرنا. فالنهي عن أي شيء يدل على عدم كونه مصداقا للمأمور به سواء كان عبادة كالصلاة في الحمام أو توصليا كدفن الميت المسلم، هذا مقتضى الوجه الأول. بينما مقتضى هذا الوجه أن وصول النهي مانع من التقرب، فهذا لا يعني قصور الفعل في نفسه عن كونه مصداقا للمأمور به كي تسري النكتة للتوصليات أيضا، بل لا محالة، الفعل في نفسه ليس قاصرا، القصور من قبل من؟ من قبل المكلف أنه غير قادر على التقرب بالعمل بعد وصول الله، وإلا العمل في حد ذاته ليس قاصرا. لذلك على الوجه الثاني والثالث يختص دلالة النهي على الفساد بباب التعبديات ولا يشمل التوصليات. فارحم واغتنم. فرق الثالث بعد ما خلص الدليل. والفرق الثالث بين هذين الوجهين والوجه الأول أن الوجه الأول كان منصبا على النهي النفسي، وأن النهي النفسي يكشف عن عدم المصلحة، بينما كلامنا في الوجه الثاني والثالث عن مطلق النهي ولو كان نهيا غيريا. فمن أمر بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يا شيخ أحمد يتضمن شنو؟ نهيا عن الصلاة المزاحمة لها، لأنه نهي غيري لا نفسي، فلا يشمله الوجه الأول لكن يشمله الوجهان الآخران. لأن الوجه الثالث ماذا يقول؟ النهي يكشف عن المبغوضية ولو كان نهيا. فالصلاة المنهية عنها مبغوضة ولو مبغوضية غيرية. وإذا قلنا بأن المبغوضية الفعلية مانعة من التقرب حتى لو كانت غيرية، المهم هي شنو؟ فعلية. فإذا قلنا بأن المبغوضية الفعلية مانعة من التقرب ولو كانت غيرية، إذن فلا يمكن التقرب بالصلاة في هذا الفرض، أي فرض المطالبة به. وأشكل السيد الشهيد على هذا الوجه. الآن احنا بينا الوجه ما هو، الآن إشكال السيد الشهيد. يبارك على كلام السيد الشهيد يا شيخ حسن، وفكر فيه قبل الغداء، تناول الغداء. فإن التفكير بعد تناول الغداء لا يسمن ولا يغني سعدا في التخمة. ذكر السيد الشهيد مقدمة لإشكاله وحاصل المقدمة أن التقرب يا شيخ حسن من شؤون الداعي لا من شؤون ذات العمل، فبلحاظ عالم الدواعي نقول يمكن التقرب ولا يمكن التقرب، لا بلحاظ ذات العمل، لأن المناط في التقرب أن يكون للعمل داع إلهي، والمناط في عدم التقرب أن يكون للعمل داع شيطاني. فالأمر منوط بالدواعي، فالعمل الذي له داع إلهي يمكن التقرب بلحاظ داعي إلهي، والعمل الذي ليس له إلا داع إبليسي فلا يمكن التقرب به لأن دواعيه إبليسية. إذن الميزان في إمكان التقرب وعدمه بلحاظ الداعي، بلحاظ ذات العمل. ولذلك ربما يكون عمل واحد مما يمكن التقرب به بلحاظ الداعي الإلهي، ولا يمكن التقرب به بلحاظ شنو؟ الداعي الشيطاني. فلو أن المولى مثلا صام يوم عاشوراء بداعي المواساة لعطش عاشوراء كان ممكن التقرب، ولو صام يوم عاشوراء بداعي التشبه لبني أمية كان شنو؟ داعيا شيطانيا. الأمر منوط بالدواعي. خوش، هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة التي بنى عليها الإشكال. وبعد أن اتضحت هذه المقدمة يتضح الإشكال في محل الكلام، وهو إذا افترضنا أن متعلق الأمر ومتعلق الناهي هو الحصى، كما لو فرضنا أنه نفس صوم يوم عاشوراء هو كان متعلقا، يعني نفس الحصة هو كان متعلقا للأمر في زمن مثلا قبل مقتل الحسين عليه السلام، ونفس هذه الحصة هي شنو؟ متعلق للناهي بعد مقتل الحسين. إذن إذا اتحد متعلق الأمر والنهي في الحصة فلا محالة، تعلق النهي بالحصة كاشف عن مضغوبيتها بالفعل، فإذا كشف عن مضغوبيتها بالفعل فلا يوجد بإزاء هذه الحصة داع إلهي، إذ ليس لهذه الحصة محبوبية فعلية ولا أمر فعلي، فإن النهي الفعلي كشف عن مبغوضيتها الفعلية فليس باتجاهها أي داع إلهي، ما يمكن التقرب. إشكال يتم، استدلال يتم في هذه الصورة. أما لو فرضنا، السيد يقول هذا هو الموجود في الفقه، لكن الفرض ما موجود. أما لو فرضنا أن هناك جامع وهناك شنو؟ حصة، ومتعلق المحبوبية هو الجامع ومتعلق المبغوضية هو الحصة، كما لو قال لا تصلي في الحمام فإن جامع الصلاة متعلق للمحبوبية والحصة متعلق للمبغوضية والنار، ففي مثل ذلك يوجد داعيان، داع إلهي بلحاظ جامع وداع شيطاني بلحاظ. وميزان التقرب اللي قلت عنه أن الميزان في التقرب أن يكون المولى بالنسبة للفعل أحسن حالا من الدرك، منطبق على المقام بلحاظ الحصة، المولى أتى تارك أحسن إليه من الفعل، لكن بلحاظ الجامع المولى بالنسبة للفعل أحسن حالا من التارك. فبالإمكان يا شيخ إحسان أن يأتي المكلف بهذه الحصة وهي الصلاة في الحمام ويقول آتي بالجامع الذي يضمن هذه الحصة بداع إلهي، وإن كنت قد أتيت بهذه الحصة بخصوصها بداع شيطان.
استغفر الله ربنا توفيه بعدين.
فحينئذ يمكن التقرب، فدعواكم أن النهي مانع من التقرب لا يتم فيما لو كانت هناك محبوبية للجميع. ولكن يلاحظ عليه ما ذكرناه في بحثه مع الأمر والنهي من أننا حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي عقلا، ولكن لا يمكن التقرب بما هو مورد للنهي وإن كان الأمر موجودا. والسر في ذلك أن الأدلة الدالة على اعتبار التقرب في العبادات محفوفة بالمرتكب العرفي، إذ المولى يا شيخ أحمد وإن اعتبر التقرب في صحة الصلاة مثلا أو صحة الصوم، لكن المولى لم يبين لنا كيفية تقرب. وحيث إن المولى لم يتصد لبيان كيفية التقرب، فمقتضى ذلك بالإطلاق المقامي إمضاء ما قام عليه المرتكز العرفي في كيفية التقرب لاحتفاظ هذه الخطابات بالمرتكز العرفي. ولدى المراجعة للمرتكز العرفي ماذا يرى المرتكز العرفي؟ يقول إن كان في العمل وجودان منحازان، أحدهما متعلق للمحبوبية والآخر متعلق للمبغوضية، صح التقرب بالأول وإن ارتكب المعصية في الثاني. كما لو دخل الدار المغصوبة وتوضأ في الفضاء فإن هناك عملان الغسل والوضوء، أما إذا لم يكن هناك وجودان منحازان كالجامع والحصة حيث لا تشخص للجامع إلا في ضمن الحصة، أو كان هناك وجودان دقة ولكنهما وجود واحد عرفا كما في السجود على الأرض المغصوبة، فإنه واحد بحسب العرف وإن كان بحسب العقل السجود من مقولة الوضع، وكون الرأس في الأرض المغصوبة من مقولة العين، و والمقولات متباينة ماهية ووجودا، فهنا وجودان لكن عرفان هما وجود واحد. ففي مثل ذلك لا يرى العرف أن العبد الذي يأتي بهذا العمل بداعي التقرب من مولاه، مع أنه عين العمل المبغوض لدى المولى عرفان، لا يراه المرتكز العرفي شنوه متقربان بل متلعبان. فلو قال العبد أنا معتمد على السيد الشهيد فأصلي في الحمام بداعٍ إلهي بلحاظ الجامع وداعٍ شيطاني بلحاظ الحصة، لكان مستحقا للراشدي لدى المرتكز العرفي. تعرف الراشدي؟ ها؟ هيا من قبل مولاه. فيقول له المولى تقربت إلي بما هو المبغوض، والتفكيك وإن كان قائما عقلا لكنه بحسب المرتكز العرفي ليس كذلك. فافهم وقتا